الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب فرض الوضوء. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب فرض الوضوء. المراد بالترجمة كما هو واضح من الحديث الذي أورده تحتها أن الوضوء فرض لازم، أي أنه حكم لا بد منه. هذا هو المراد بفرض الوضوء، يعني أنه فرض لازم وأمر متحتم، بل إنه شرط لصحة الصلاة. فإذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط الذي هو الصلاة. فلا بد لكل صلاة من الوضوء لها، حيث يوجد الماء. فإذا لم يوجد ينتقل إلى ما ينوب عنه وهو التيمم. فإذا فالوضوء شرط من شروط الصلاة التي تسبق المشروط، والتي لا بد من فعلها قبل فعل المشروط، والتي لا يصح او لا تصح الصلاة بدون ذلك الشرط الذي هو الوضوء. ولهذا ترجم بقوله: باب فرض الوضوء، يعني انه فرض لازم متعين لا تفيد الصلاة بدون وضوء. ثم ورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة، حديث أسامة بن عمير، حديث ابن مليح عن أبي أسامة بن عمير رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ولا صدقة من غلول، المقصود هو الجملة الأولى، ويقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والطهور يشمل الطهارة بالماء والطهارة بالتراب الذي هو الأصل وما ينوب عنه الذي هو التيمم. لهذا جاء التعبير بالطهور، فيكون شاملا للوضوء وما يقوم مقام الوضوء إذا عدم الماء وهو التيمم. فلا بد للصلاة من طهارة، ولا بد أن يسبقها وضوء أو تيمم إذا عدم الماء أو لم يقدر على استعماله. ونفي القبول معناه أن الصلاة التي لا تكون بوضوء فإن صاحبها لم يؤدي ما فرض الله عليه، ولم تبرأ ذمته، ولم تقع الصلاة صحيحة إذا وجدت بغير وضوء، بل يتعين الوضوء ثم الصلاة. فلو أن إنسانا نسي وصلى بغير وضوء فإن صلاته لا تعتبر ولا تجزئ ولا يترتب عليها أثرها الذي هو الثواب، بل يجب عليه ويتعين عليه أن يتطهر بالوضوء أو التيمم إذا لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله، ثم يؤدي الصلاة. وإذا فالنفي هنا نفي القبول لنفي الإجزاء ونفي الصحة ونفي الأثر المترتب على ذلك وهو الثواب، بمعنى أن الإنسان يتعين عليه أن يتوضأ ويصلي، لأن الصلاة التي حصلت بدون وضوء وجودها كعدمها، لم تبرأ بها ذمة، ولم يحصل بها أداء واجب، ولم يحصل إجزاء، ولم يحصل الصبر المترتب عليها، لأن من شرط الإتيان بها الطهور، فإذا أتي بها من غير طهور فإنها غير صحيحة وغير مجزئة. فالنفي يدخل فيه نفي الصحة، ومعنى ذلك أنه لابد من الوضوء والصلاة. لكن هناك في بعض المواضع يأتي نفي القبول، ولكنه لا يلزم معه الإعادة، لا يلزم معه الإعادة، وإنما يحصل حرمان الثواب لعدم حصول الثواب المترتب على الصلاة. ومن ذلك ما جاء في الحديث: من أتى عرافا لم تقبل له 43 يوما. معنى لم تقبل يعني معنى أنه يحرم ثوابها ويحرم الأجر المترتب على الصلاة، ولكنه لا يؤمر بالإعادة، لا يؤمر بأن يعيد الصلاة وأن يصلي تلك يعني بدل 40 صلاة التي لا يقبلها الله عز وجل. معنى أنه فعلا حرم ثوابه، أنه عوقب على إتيانه العراف وذهابه العراف بأنه فعلا حرم ثوابه، لكنه لا يقال أنه الصلاة غير مجزئة وأن عليه أن يصلي لأن الصلاة غير مقبولة. فإن نفي القبول هنا غير نفي القبول هنا، لأن هنا يدل على نفي الإجزاء، على عدم الإجزاء وعدم الصحة. وأما ذاك فالصلاة قد حصلت ولا يؤمر بالإعادة، ولكنه يحرم الثواب، ولكنه يحرم ثوابها. أما الذي معنا هنا في قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فمعنى ذلك أنها لا تجزع ولا تصح، ويتعين على من صلى بغير وضوء أن يتوضأ ويصلي، لأن صلاته التي قد حصلت من قبل أي بغير وضوء هي لاغية، ووجودها كعدمها، لأنه فقد شرط من شروطها الذي لا تعتبر ولا تنفع ولا تفيد إلا إذا وجد الشرط قبل وجود المشروط. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ولا صدقة من غلول، الغلول هو بمعنى الخيانة، معناه الخيانة، وهو يشمل ما يدخل تحته كل مال حرام. كل مال حرام فإنه لا ينتفع صاحبه بالتصدق به، لأن العمل أو الصدقة المقبولة هي الطيبة التي فيها من كسب طيب، وقد جاء في الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ثم ذكر بعد ذلك الرجل يطول السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالغلول يدخل فيه الخيانة، ويدخل فيه أكل المال الحرام، ومما يدخل فيه دخولا أوليا الغلول من الغنيمة، لأنه فيه خيانة، وكذلك كل خيانة فهي من الغلول، وكل مال حرام أيضا فهو أيضا داخل في هذا المعنى، بمعنى أن الصدقة منه لا تقبل، وإنما الصدقة المقبولة النافعة لصاحبها هي التي كانت من مال حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو تكرر ذكره كثيرا بسنن النسائي، وهو أحد شيوخ النسائي الذين أثر عنهم، وهو ثقة حافظ، وهم الرجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي عوانة. قال: أخبرنا أبو عوانة وابو عوانه هذه كليه اشتهر بها الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وقد تقدم ذكره في مواضع، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، خرج أصحاب الكتب الستة حديثه.
عن قتادة.
عن قتادة وابن دعامة السدوسي، قتادة ابن دعامة السدوسي وهو ثقة حافظ، وهو من رجال الجماعة، خرج الجماعة أصحاب الكتب الستة حديثه، وهو قد مر ذكره أيضا، قد مر ذكره مرارا وتكرارا.
عن أبي المليح.
عن أبي المليح، وأبو المليح هي كنية لإسمه، قيل عامر وقيل زيد وقيل زياد، وهو ابن أسامة ابن عمير الهذلي، أسامة بن عمير الهذلي، وهو ثقة اللي هو أبو المليح، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما أبوه أسامة بن عمير الهذلي فهو صحابي تفرد بالرواية عنه ابنه، لم يروي عنه إلا ابنه أبو المليح، وله سبعة أحاديث، له سبعة أحاديث كلها من طريق ابنه أبو المليح، لأنه تفرد عنه، وهذا يسمونه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد، من لم يروي عنه إلا واحد يسمى الوحدان. فأسامة ابن عمير الهذلي تفرد بالرواية عنه ابنه أبو المليح الذي قلنا إن اسمه اختلف به على عدة أقوال، قيل عامر وقيل زيد وقيل زياد، وكما قلت له سبعة أحاديث، الذي هو أسامة ابن عمير الهذلي هو صحابي له أحاديث قليلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين.
ومن أخرج له؟
أخرج له الأربعة، أخرج له أصحاب السنة الأربعة، الذي هو أسامة بن عمير حديثه عند أصحاب السنة الأربعة. أقول إن رجال الإسناد كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة إلا الصحابي، لأن حديثه عند أصحاب السنة الأربعة. رجال الإسناد كلهم من رجال الجماعة، وكيبة بن سعيد وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وقتادة بن دعامة السدوسي وأبو المليح الذي هو ابن أسامة بن عمير الهذلي، هؤلاء كلهم من رجال الجماعة. وأما الصحابي الذي هو أسامة بن عمير فحديثه عند أصحاب الكتب عند أصحاب السنة في السنة الأربعة.
قال الاعتداء في الوضوء. وقال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم.
ثم ورد النسائي الاعتداء في الوضوء، الاعتداء هو تجاوز الحد الذي حد في الوضوء، وهو أن يزيد على ثلاث، على ثلاث غسلات للأعضاء، الزيادة على ثلاث هذا هو المراد بالاعتداء، لأنه لا يزاد على الثلاث، يتوضأ مرة ومرتين وثلاثا، وكذلك يجوز التفاوت لأن يكون البعض مرة وبعض مرتين وبعض ثلاث، لكن لا يتوضأ أربع مرات أو خمس، يعني غسلات أو أربع غسلات أو أكثر، وإنما يوقف عند حد الثلاث. وقد أورد فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن وضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال فمن
ثم قال هكذا الوضوء
فمن
زاد على هذا فقد أساء
ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين للأعرابي كيفية الوضوء، وأنه يكون ثلاثا، لكن الثلاث هي الحد التي وهي الإسباغ التي يكون بها الإسباغ، بحيث يكون ثلاثا ولا يزاد على ذلك، لكن الوضوء يكون بدونها ويكون بأقل منها، ويكون بأقل منها بأقل من الثلاث، لكن لا يزاد على الثلاث. فلما توضأ وأراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا قال له هكذا الوضوء، هكذا الوضوء يعني الوضوء الكامل، الوضوء الذي فيه الإسبار، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. والترجمة هنا أخذها من تعدى الاعتداء في الوضوء من قوله تعدى، لأنه جاء في الحديث تعدى، فقال الاعتداء في الوضوء يعني بالزيادة وتجاوز الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إسراف، يعني كل إنسان يعني يزيد على ثلاث هذا من الإسراف، وهو من العدوان ومن الظلم ومن الإساءة، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتعلق فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. وفي الحديث بيان التعليم بالفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الوضوء توضأ وأرى كذا يتوضأ، وأنه ثلاثا ثلاثا، وأنه يكون ثلاثا ثلاثا، ثم إنه بين بالفعل بالقول مع الفعل، ثم قال هكذا الوضوء، فجمع بين القول والفعل، توضأ وهو يرى، ثم قال هكذا الوضوء، فصار بيان بالقول والفعل، ثم أضاف إلى ذلك أن من زاد على هذا العمل فقد أساء وتعدى وظلم. وقد جاء يعني في عند أبي داود، عند أبي داود فمن زاد على هذا أو نقص، من زاد على هذا أو نقص، والتعبير أو لفظ نقص هذه زيادة ليست عند الباقين الذين رووه، وإنما انفرد بها أبو داود، وهي زيادة منكرة أو شاذة، يعني هي زيادة غير محفوظة غير ثابتة، لأنها تعارض ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الوضوء مرة ومرتين، وجاء في أحاديث صحيحة كثيرة أن الرسول توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين، وفاوت أيضا يعني بين الغسلات بحيث يكون بعض الأعضاء يعني واحد وبعضها اثنين وبعضها اثنين وبعضها ثلاثة، لكن النقصان عن هذا العدد اللي هو الثلاث هذا هذه زيادة منكرة أو شاذة، وهي غير محفوظة، يعني معناها أنها غير ثابتة، وإنما الثابت هو الزيادة التي جاءت عند غير أبي داود، وأما النقصان فهذا انفرد به أبي داود، وهي زيادة غير صحيحة، زيادة غير ثابتة، زيادة معارضة لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من جواز أو من حصول الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين، لأن مقتضى هذه الزيادة وهي أو نقص أن الإنسان إذا نقص عن ثلاث يعني معناه أنه ظلم أو أنه أساء، وهو ليس بمسيء ولا ظالم، بل هو محسن، بل هو محسن. فالرسول صلى الله عليه وسلم توضع مرة مرة وتوضع مرتين مرتين وتوضع ثلاثا ثلاثا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كل هذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
محمود بن غيلان،
أخبرنا محمود بن غيلان، ومحمود بن غيلان سبق أن مر ذكره مرارا، وهو ثقة خرج حديثه الجماعة إلا أبا داود، ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له، والباقون خرجوا له.
حدثنا يعلى،
حدثنا يعلى يعلى هو ابن عبيد الطنافسي، يعلى هو ابن عبيد الطنافسي، وهو ثقة. خرج حديثه مسلم الأربعة.
ما رأي
عن ابن عبيد؟
أنا بحثت عنه
في حديث يروي عن سفيان.
نعم يروي عن سفيان.
هو ثقة، هو ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين، إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين. و عند مسلم الأربعة ولا عند الجميع؟
قال ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين.
من خرج له؟
هذا
من الجماعة. حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وسفيان هنا هو الثوري، سفيان هو الثوري الإمام المعروف الذي مر ذكره مرارا، الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي صفة من أعلى سير التعديل وأرفع سير التعديل. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن
موسى بن أبي عائشة،
عن موسى ابن أبي عائشة، موسى ابن أبي عائشة، وهو ثقة لغبيط.
نعم
هو ثقة عابد، حديثه عند مسلم ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، عند مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
في هذه النسخة عند رواه الجماعة.
رواه الجماعة؟
إيه. في هذه
اللي بعد من رواه؟
رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه.
اللي بعد منه؟
عن عمرو بن شعيب عن أبيه.
نعم نعم. موسى بن أبي عائشة هو رواه الجماعة، ليس مسلم ولا أربعة، بل رواه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة عابد حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فعمرو هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله وعمر بن شعيب هذا هو صدوق حديثه عند أصحاب السنة الأربعة، نعم البخاري في جزء القراءة، البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة، خرج حديثه البخاري في جزء القراءة قلب الإمام وأصحاب السنة الأربعة، وهو صدوق. وأبوه شعيب الذي يروي عنه هو شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو، وهو أيضا صديق، وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وعند أصحاب السنة الأربعة، وعند أصحاب السنة الأربعة. وقد قال الحافظ إنه ثبت سماعه عن جده، يعني معناه أن عمرا يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده، وأبوه شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون الحديث ثابتا. والرواية أو الحديث الذي يأتي عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو من قبيل الحسن، ومن قبيل الحسن وحديث الحسن. وإذا كان الحديث أو الإسناد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مستقيما ثابتا، فإن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا تقل عن الحسن وهي ثابتة، وقد عول عليها العلماء واحتجوا بتلك الأحاديث التي تأتي عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الحديث هو أول حديث يأتي في سنن النسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أول حديث في سنن النسائي يأتي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
هذا المصحف
لعلي أو له البخاري في الخمس والأربع
فقط،
اللي هو
شعيب بن محمد.
شعيب
اقرأ.
قال الأمر بإسباغ الوضوء. وقال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو جهبل قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنا جلوسا الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس الا بثلاثه اشياء فانه امرنا ان نسبغ الوضوء ولا ناكل الصدقه ولا نمضي الحمر على الخيل.
ثم ورد النسائي هذه الترجمه الى باب اسباغ الوضوء. باب اسباغ الوضوء
الامر
باسباغ الوضوء الامر باسباغ الوضوء اسباغ الوضوء كما عرفنا فيما مضى يكون بالعدد وان يكون ثلاثا ويكون بالدلق والاستيعاب يعني في الغسلات ويكون بالعدد ويكون بالفعل ويكون بالفعل الذي هو الدلق هذا هو إسباغ الوضوء والوضوء المجزئ هو الذي يحصل فيه الاستيعاب للأعضاء ولو مرة واحدة ولو مرة واحدة يعني معناه ان الحد الادنى هو مرة لا بد فيه من الاستيعاب والاسباب هو ان يكون دلك وان يكون وصول العدد الاكمل الذي هو ثلاثا لكن لا يزيد عليها لانه كما تقدم في الحديث السابق الذي مر آنفا ان ذلك اعتداء وظلم وإساءة أن ذلك اعتداء وظلم وإساءة يعني تجاوز وهو من الإسراف. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما خصنا رسول الله يعني أهل البيت بشيء دون الناس إلا أنه أمرنا
إلا بثلاثة أشياء
فإنه أمرنا بأن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الحمر على الخيل. ومن المعلوم أن إسباغ الوضوء ليس خاصا بأهل البيت وكذلك إنزاء الحمر على الخيل ليس خاصا بأهل البيت وإنما الخاص بهم الذي يخصون به عن غيرهم هو تحريم الصدقة عليه تحريم الصدقة عليه. ولعل قوله يعني ما خصنا أن كل خطاب حصل فيها جميعا يعني لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا. أما الإثبات الأمور فليس خاصا بهم لأن هذا مأمور به أمر أمه وأمره وهو حكم عام يشمل الأمة ولكن حكم خاص بأهل البيت هو إسباغ الوضوء إسباغ الوضوء الصدقة الذي هو تحريم الصدقة. أما إسباغ الوضوء فهو مشترك بينه وبين غيره وإنزاء الحمل على الخيل أيضا كذلك مشترك بينه وبين غيره وهو من جنس ما جاء عن علي رضي الله عنه لما سأل أبو جحيفة هل خصكم مثلا بشيء قال لا وما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة أو فهم يعطيه الله رجلا في كتاب الله وما في هذه الصحيفة وهي صحيفة فيها مسائل متعددة وأحاديث متعددة أحاديث متعددة يعني معناها أنها عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهنا كذلك هي عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام رواها عن رسول الله يعني هذا الحديث ولكن الخصوصية لأهل البيت هي بتحريم الصدقة عليهم تحريم الصدقة عليهم. أما الإسلام فإن هذا لهم ولغيرهم وإنزاء الحمر لهم ولغيرهم يعني لا ينزون الحمر على الخيل لهم ولغيرهم وإنما الخاص بهم هي الحصرة الوسطى التي هي تحريم الصدقة أنهم لا يأكلون الصدقة. أما والمقصود من ذلك إسباغ الوضوء الأمر بإسباغ الوضوء. أما الاسناد الحديث يقول حدثنا يحيى اخبرنا يحيى بن سعيد بن عربي بن حبيب يحيى بن حبيب بن عربي ويحيى بن حبيب بن عربي ثقة خرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعة خرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعة وقد مر ذكره فيما مضى عن
حماد
قال حدثنا حماد وحماد هو ابن زيد حماد هو ابن زيد ابن دينار البصري وقد مر ذكره فيما مضى وهو ثقة حديث عند أصحاب كتب الستة أيضا حديث عند أصحاب كتب الستة وإن قبله ليس لم يخرج له البخاري نعم
حدثنا أبو جهضم
حدثنا أبو جهضم وأبو جهضم هذا هو موسى بن سالم موسى بن سالم وهو صدوق خرج حديث أصحاب السنة الأربعة
نعم. حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس.
حدثنا عبد الله بن عبيد الله ابن عباس. يعني ابن عبد المطلب. عمه عبد الله بن عباس. هو هنا يروي عن عمه عبد الله بن عباس. لأن هذا عبد الله ابن عبيد الله بن عباس. وعبيد الله هو أخو عبد الله. قال كنا جلوسا عند عبد الله بن عباس. وهذا الذي هو عبد الله ابن عبيد الله ثقة حديثه عند أصحاب السنة الأربعة مثل أبو جهضم الذي قبله يعني حديثه عند أصحاب السنة الأربعة
هو الجماعة
ها؟
عندي هذا في هذه
النسخة
في هذه النسخة رواه الله هذه ما رجع
ما أدري سيد الحق في ذلك أنها خرج له إلا إذا كان واختلاف النسخة نقلية يروي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه والذي مر ذكره مرارا وهو احد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جمعهم السيوطي في بيتين من الشعر ذكرتهما لكم مرارا نعم
قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء
عبد الله بن عمر
عبد الله بن عمر
لما اردنا في حديث عبد الله بن عمر العاص رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه انه صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وهذا الذي يقول اسبغ الوضوء يعني يدل او يبين ان اسباغ الوضوء امر عام ليس لاهل البيت خاصه كما جاء في الحديث الذي قبل هذا لان هنا يقول اسباغ الوضوء امر باسباغ الوضوء امر باسباغ الوضوء وهو عام لاهل البيت ولغير اهل البيت فاذا الثلاثه التي تقدمت يعني الذي يخص اهل البيت منها والتي لا يعني يخصون بها انها تحرم عليهم الصدقه تحرم عليهم الصدقه اما اسباغ الوضوء فحديث عبد الله بن عمر هذا يدل على التعميم وان هذا حكم عام لجميع الامه لهذا قال اسبغ الوضوء اسبغ الوضوء هكذا يروي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناد الحديث
اخبرنا
قتيبه وقتيبه هو من سعيد الذي مر ذكره مرارا ومر ذكره في الدرس هذا الدرس ايضا
حدثنا جرير
حدثنا جرير بن عبد الحميد الذي مر ذكره مرارا هو ثقة من رجال الجماعة
عن منصور
عن منصور بن المعتمر الذي مر ذكره ايضا مرارا هو ثقة من رجال الجماعة ايضا
عن هلال بن
يساف عن هلال بن يساف هلال بن يساف ابن يساف بكثر الياء مش هو ثقة ولا صدوق ومر ذكره مرارا
مر بالسلامة كم مرة
ثلاثة من يسمى هلال
نعم هلال بن يساف نعم ثقه نعم خرج له البخاري تعليقا ومسلم والاربعه.
هو هلال بن يساف ثقه خرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه. خرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه وقد مر ذكره مرارا. عن ابي حيه عن ابي يحيى وابي يحيى هو مصدع الاعرج الذي سبق ان مر ذكره فيما مضى وهو مقبول حديثه عند ابن انه عند مسلم اصحاب السنن الاربعه. تأكد منه؟
طيب
مكتب عبد الحميد
لا
وهو مقبول غير عنه مسلم واصحاب السنة الأربعة وقد مر ذكره فيما مضى عن عبد الله بن عمر وهو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره فيما مضى وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعرفنا فيما مضى أنه ليس بينه وبين أبيه إلا 11 سنة أو 12 سنة لأن أباه احتلمه وهو في سن مبكرة وتزوج وهو صغير وولد له وهو صغير عمره 12 سنة يعني بين عبد الله بن عمرو وعمر 12 سنة يعني ولد عبد الله لعمرو وعمر عمره 12 سنة رضي الله تعالى عنهما. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
نعم
ما معنى ولا ننزل الحمر على الخير يقول أرسل السؤال هذا.
نعم إنزال الحمر على الخير يعني كونهم يعني يجعلون الحمر تنزل على الخير لأنها جنس على غير جنس ينزلون جنسا على غير جنس لأن الذي يولد يعني عن طريقها أو يعني لهذه العملية يعني يصير جنس آخر ليس بجيد. الرسول نهى أن تلد الحمر على الخير وإنما الحمر على الحمر والخيل على الخير فلا تلد الحمر على الخير يعني كونها تمكن من أن تعلو عليها وتنزل فيها ماءها ويترتب على ذلك ولد من جنس ثالث.
قال الإمام النسائي رحمه الله باب الفضل في ذلك. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إتباع الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد لما ذكر النسائي في الباب الذي قبل هذا إسباب الوضوء أو الأمر بإسباب الوضوء وأورد تحته بعض الأحاديث المتعلقة الدالة على ما ترجم له عقبه بهذه الترجمة ويقول الفضل في ذلك لأن الفضل في إسباب الوضوء الفضل يعني ما ورد من الفضل أو مما يدل على فضل إسباب الوضوء وعلى ما فيه من الفضيلة وما فيه من الأجر والثواب هذا هو المقصود بالترجمة. الفضل في ذلك أي الفضل في إسباب الوضوء.
الاستدلال على فضيلة إسباغ الوضوء، هذا هو المقصود بالترجمة. ورد تحتها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطايا المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أن إسباغ الوضوء على المكاره وما أضيف إليه من كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة بين أن الله تعالى يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات، وبين بعد ذلك أيضا بقوله: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ودل على الفضل من جهتين: من جهة أنه ذكر أولا أن هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ثم ختم ذلك بقوله: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ثم إن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تمهيدا لما يريد أن يبينه لأصحابه، هذا من كمال النصح وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام، لأنه أحيانا يحصل منه أن يشير قبل ذكر ما يريد أن يذكره بما يلفت النظر إليه ولما يحفز الهمم إليه ولما يجعل النفوس تطلع إليه: ألا أخبركم بكذا وكذا، فيذكر الفضائل، يذكر شيئا من الفضائل في عمل من الأعمال، يجعل السامع يشرئب ويترقب وينتظر ويستعد ويتهيأ لمعرفة هذا الذي يكون بهذا الوحي وبهذا الشأن. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إسباغ الوضوء وكثرة خطى المساجد وانتظار الصلاة فيه كذا وكذا، وإنما أتى بشيء فيه استفهام: ألا أخبركم بما ينحى الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى. يعني معناه فيه استعداد وفيه تهيؤ، لأنه ذكر وصفا لهذا الذي سيخبر به، ثم أيضا هم قالوا: بلى، يعني مستعدون ومتهيئون. إذا ما يأتي بعد ذلك يكون مفيد له بما يحفز الهمم إليه وبما يجعل النفوس تتطلع إليه وتترقبه وتتشوق إليه، وهذا من بيانه عليه الصلاة والسلام. وقد ويأتي على صيغ مختلفة من ذلك ما في مثل هذه الحال، ومن ذلك ما يأتي في بعض الأحاديث: ثلاث من فعلهن ومن حصل وجد فيه فله كذا وكذا، فقوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، لأن هذا ذكر عدد وذكر وصف هذا العدد في شيء يجعل النفوس تترقب إليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان يا الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهو تمهيد مشتمل على أوصاف تجعل السامع يتشوق ويستعد ويتهيأ لاستيعاب ما يلقى عليه وما يبين له، وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ففيه تخليص من ذنوب ورفعة درجات، تخلية وتحلية. تخلية وهو تجاوز ومحو ومغفرة لذنوب، وتحلية وهي رفع الدرجات، حط ورفع، إزالة وإتيان بما فيه رفعة وفيما فيه سمو وعلو. ألا أخبركم بما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ففيه حتى خطايا ونحو خطايا ورفعة درجات. والنحو يمكن أن يكون من صحف الملائكة الذين يكتبون السيئات، لأنهم يكتبون الحسنات والسيئات، فنحو الخطايا مما كتبه الملك بكتابة السيئات.